الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم يا أيها الدارسون، وحياكم الله في الدروس المستقاة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند ما عرضته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرضت عليه الأموال والزوجات والملك والمناصب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يريد الدنيا، وإنما يريد إقامة لا إله إلا الله في الأرض وإبلاغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام. ولذلك فقد تفننوا في تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله تعالى هذا عنه لما رأوا أنه لا يقبل كل هذا وأنه لا يريد إلا أن يفردوا الله بالعبادة. قال الله على لسانهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم العديد والعديد من المعجزات. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وأيضا قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال: بل باب التوبة والرحمة. وتلك من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى لهم بالآيات وهي آيات واضحات، انشقاق القمر، ورأوها بأم أعينهم، ولكنهم إنما أرادوا هذا تعجيزا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح لهم باب التوبة والرحمة، وهذه من رحمته عليه الصلاة والسلام، وهو بالمؤمنين رحيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو رحمة للعالمين. فأراد أن يفتح لهم باب التوبة، خشي أن يفتح عليهم باب العذاب فلا يتوب منهم أحد. وأيضا قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه الرجل، يعني يسألون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سلوه عن الروح، فنزلت: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. انظروا كيف كانوا يحاولون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم يزيدون استكبارا وإعراضا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال صابرا. ولذلك وصلت الحال بهم في إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل زعم أنه يطع عنق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قالوا: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فهو لم يستطع أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، وصلوا إلى مرحلة هذا الأذى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب ثابت يدعو إلى الله على بصيرة، ويأمرهم بقوله: قولوا لا إله إلا الله تفلح. ولذلك أيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال عليه السلام: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على الحق وموقن بذلك وصابر على الأذى، ولذلك يجب على كل داعية أن يجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نصب على عينيه، وأن يصبر على الأذى في سبيل قول كلمة الحق، وأن لا يتردد في ذلك، وأن يعرف أن للثبات على هذا الدين ضريبة، وأن الإسلام يحتاج إلى ضريبة، وأن الإيمان يحتاج إلى ضريبة، وأن قول كلمة الحق يحتاج إلى ضريبة. فالابتلاء سنة، ولا بد لكل من سار على هذا الطريق أن يناله شيء من الأذى. ولذلك في حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله تعالى: فليدعو نادية سندعو الزبانية. قال ابن عباس: لو دعا نادية لأخذته زبانية الله. فانظروا إلى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وصبره. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور بين الناس يدعوهم إلى لا إله إلا الله في الموسم، في أيام الحج والناس كانوا يقصدون مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور يدعوهم. ولذلك روي من حديث ربيعة بن عباد أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. قلت: ومن هذا الذي يكذب؟ قالوا: عمه أبو لهب. قلت: يعني ابن أبي الزناد، إنك كنت يومئذ صغيرا؟ قال: لا والله، إني يومئذ لا أعقل. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعوهم إلى لا إله إلا الله، إلى الفلاح، وعمه من خلفه يكذبه، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر وثابت لا يترى. لذلك قال: إني لمع أبي رجل شاب، أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن بني مالك ابن أقش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوا. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. ولذلك إذا أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم واضح، لذلك كان من أول من وقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تبا لك، لهذا جمعتنا. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. ومن أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ومن العذاب أن أقرب الناس إليه كانوا يؤذونه، على رأسهم أبي لهب وزوجته ومن معه وأبنائه كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. وأيضا كان يؤذيه سادات قريش وكبراؤه. عقبة بن أبي معيط آذى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه؟ فظل في كتف محمد إذا سجد، فانبعث شقي القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، وهذه من السنة. ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابعة ولم يحفظ. فهو الذي بعث، يقول ابن مسعود، فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. وفي رواية البخاري ذكر أنه عمارة بن الوليد السابع. فإذا وصلوا إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع الأذى، بشتى أنواع الأذى، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتردد ولا يتراجع ولا يخاف، يصدع بالحق يجهر به عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بقوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدعوهم إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان المشركون رفعوا في المسجد عمدا ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في آلهتهم، فبينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه بأجمعهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا: أدرك صاحبك، فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربع، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال: فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه. قالت: فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس من غدائره إلا جاء معه، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ضحى أبو بكر بنفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عنه حتى لو ذهب في سبيل ذلك. فأين الذين يدافعون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ذهبت أنفسهم فداء لذلك؟ أيها الأحباب، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصيبه من الأذى أشد الأذى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتراجع ولا يتردد. في حديث ابن عباس إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد، فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني أريني وضوءا. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوا قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجل منهم من ذلك الحصى حصى إلا قتل يوم بدر كافرا. انظروا إلى التحدي والثبات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أنهم قد اجتمعوا وتعاهدوا وأقسموا أيمانهم أن يقتلوه، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يبالي بهم. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، ومن كان الله معه فمن يستطيع أن يصل إليه، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لذلك لم يقفوا فقط عند إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل آذوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتدوا في أذاهم لهم، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والمرسلين وبأولي العزم، فصبروا صبر الجبال وثبتوا الثبات العظيم على هذا الدين ولم يتزعزعوا. أول من أظهر إسلامه سبعة، كما في الخبر أول عند ابن ماجه، أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار بن ياسر وأم سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. فلله در أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن نأخذ من هذا أيها الأحباب أن الذي يبتلى في ذات الله جل وعلا قد يكون له منعة ومكانة وقبيلة وركن يأوي إليه في الدنيا، فلا يمنع أن يحتمي بهم وأن يجعلهم ينصرونه، ولكن توكل كله على الله سبحانه وتعالى، وهو يعرف أنما هذه أسباب وضعها الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حماه قبيلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمي بالله ثم بعمه أبي طالب، وأبو بكر منعه قومه، ومن له مكانة ومنزل عند قومه منع. ولكن من ليس له قوم وليس له قبيلة وهو ضعيف أو مملوك أو مسكين اشتدوا عليه وعذبوه أشد العذاب، فاختلفوا بين فئتين: فئة صبرت على العذاب وهانت عليهم أنفسهم في ذات الله، وعلى رأسهم بلال رضي الله عنه، فهو لم يرضى الدنيا ولم يعطهم أي شيء أرادوه عليه، بل هانت عليه نفسه في ذات الله. ومنهم من قال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، كما هو عمار رضي الله عنه، قد قتل أبوه وأمه وهم على ثباتهم على دين الله جل وعلا. فإذا تفاوت حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر وفي الثبات، فلا نطلب من الناس في عصرنا الحاضر أن يتساووا في تحمل الأذى. يسجن أولياء الله الصالحين من العلماء والدعاء والمجاهدين فيختلف ثباتهم وصبرهم، لا يمكن أن يكونوا كلهم على مرتبة واحدة ولا على قوة واحدة ولا على قوة تحمل واحدة، هم يختلفون. منهم من يستطيع تحمل الأذى مهما بلغ ويصبر ويجابه ويعتز ويمشي مشية العزة التي يبغضها الله ورسوله إلا في موطن الحرب مع أعداء الله، ومنهم من لا يستطيع التحمل، ومنهم من يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان من شدة العذاب. وقد حصل هذا حتى في عصرنا الحديث مع أولياء الله المجاهدين والصالحين ومع بعض العلماء والدعاء من الذين يقولون كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم. ولكن الموقف الأعلى الأشم أن يثبت وأن تكون حاله كحال بلال رضي الله عنه وأرضاه، أحد أحد. لكن هل يطيق كل الناس ما يطيقه بلال؟ لا. هل يطيق كل الناس ما يطيقه عمار؟ أيضا لا. وهل يطيق الناس ما يطيقه أبو عمار أو أمه؟ لا. فالناس يتفاوتون، ولذلك يجب أن نراعي أحوال الناس في ذلك وألا نطلب منهم ما لا يستطيعون. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الثبات على الحق وعلى الدين. ولذلك مما روي أيضا من حديث عثمان بن عفان قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى بالبطحاء حتى أتى على عمار بن ياسر، فقال أبو عمار: يا رسول الله الدهر هكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي عمار وأم عمار: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نسأل الله من فضله. موعدكم الجنة، يصبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حماه الله بعمه وحمى أبو بكر بقبيلته، ولكن هؤلاء ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى. وأوذوا أشد الأذى ولكن درجاتهم في الجنة عالية، وبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بها وهم أحياء. وقد ماتت أم عمار، ضربها أبو جهل في موضع الشرف منها فقتلها، وكذلك قتل أبوه. وعمار قال كلمة الكفر قلبه مطمئن بالإيمان، وقد حزن كثيرا على قولها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وبشرهم بالجنة. فانظروا إلى مستويات التحمل بين الناس. إذا لا نساوي بين الناس، وهذه من الدروس المهمة، لا نساوي بين الناس في الطاقات والقدرات، هم يختلفون لن يستووا أبدا. ومن حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار بن ياسر وبأهله يعذبون، فقال: أبشروا آل ياسر موعدكم الجنة، كما روى الحاكم. ومن الأخبار المشهورة التي تدل على تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعلى أنه كان يذكرهم بمن سبق من قبلهم وكيف كانوا يعذبون أشد من هذا العذاب ويصبرون على لا إله إلا الله ولا يتراجعون عن دين الله، وكذا يجب على من يقول كلمة الحق ويصدع بها أن يفعل، وكذا يجب على من يجاهد في سبيل الله أن يصبر، وكذا يجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن ما يصيب قد أصاب قبله من الناس من الأنبياء والمرسلين من أولياء الله الصالحين ما هو أشد مما يصيبه. عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له، فقلنا: يا رسول الله ادعو الله تبارك وتعالى لنا واستنصره. قال: فاحمر لونه أو تغير، فقال: لقد كان من كان قبلكم يحفر له حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط من حديد من الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه، وليتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالثبات والصبر والتحمل وعدم العجلة، مع أنه اشتد عليهم الأذى والعذاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بمن سبق ممن أصابهم أشد من هذا العذاب، ومع ذلك لم يترددوا لم يتراجعوا لم يغيروا دينهم ولم يغيروا ثباتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: قلت: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت، فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. انظر كيف كانوا يشتدون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر
كيف كانوا يصبرون ويثبتون. وأيضا ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك وصحه الحاكم ووافقه الذهبي، قال من حديث أنس بن مالك قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر المجنون. فتركوه وأقبلوا كما في رواية أخرى على أبي بكر. وانظر كيف وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضربونه حتى يغشى عليه عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لا يتراجع ولا يتردد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ثبات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صبرهم من صبره عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتخذون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، كانوا يتخذونه قدوة لهم عليه الصلاة والسلام. لذلك لما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه خذه عمه الحكم ابن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه، كما روي في طبقات ابن سعد. ومصعب ابن عمير الفتى الجميل الشاب الذي كان يلبس أجمل الثياب والنعال، وكان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت بمكة أحسن لأمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير، لما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه لما بلغ أمه أنه أسلم حاولت أن تثنيه عن دينه فرفض وأصر على الثبات على هذا الدين رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصبرون. كانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بياسر وبأبيه وأمه، كانوا أهل بيت إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم كما ذكرنا آنفا فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أو جلهم أصابهم ما أصابهم من الأذى في ذات الله سبحانه وتعالى. لذلك خباب بن الأرد يقول: لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض أو قال برد الأرض إلا بظهري، ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برز. هذا أيضا ذكر في الطبقات، طبقات ابن سعد. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابهم كل واحد منهم أصاب نصيبا من الأذى والابتلاء في ذات الله سبحانه وتعالى، ليمحص الله الذين آمنوا. ولذلك لابد من هذه السنة، ولابد من الصبر، ولابد من الثبات على هذا، فكل المسلمين سينالهم شيء من الأذى وسينالهم شيء من العذاب، سينالهم شيء من الأذى وسينالهم شيء من العذاب. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، والقصة معروفة لديكم، عمد إلى نفر من سادة ثقيف عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله تعالى، استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأغروا به وسفهاءهم وعبيدهم، يسبونه ويصيحون به ويرجمونه بالحجارة، فعمد إلى ظل نخلة وهو مكروب فجلس فيه، وكان ما لقي في الطائف أشد ما لقيه من قريش من المشركين كلهم، وقعدوا له أهل الطائف صفين، فلما مر جعلوا لا يرفع رجليه إلا رموها بالحجارة حتى أدموه، وهما تسيلان الدماء، وفاض قلبه ولسانه بدعاء شكى فيه إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، استعاذ بالله تعالى وبنصره وتأييده، فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرسل له ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق الأخشبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فانظروا مع شدة ما أصاب من الأذى والعذاب والهم والغم والكمد، إلا أنه يريد هداية الناس عليه الصلاة والسلام. وكذا يجب أن يقتدي الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمته وفي عطفه وفي شفقته على الناس، يعذبونه يؤذونه يرجمونه بالحجارة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولما رآه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهم لا زالوا على الشرك وماتوا على الشرك، ما لقي تحركت لهما المروءة، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له: خذ قطفا من العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به لذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداس وأسلم بما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآه من أخلاقه، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فازداد عليه الأذى منهم لما علموا من رد أهل الطائف عليه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبر على الأذى ويشمخ ويثبت على الدعوة، لا يتردد في قول كلمة الحق، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ذلك، بل يذكر لهم أخبار صبر السابقين لهم. وكذا يجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، وأن نثبت على قول كلمة الحق، وأن نصدع بلا إله إلا الله، وأن نصدع بالتوحيد والحق، وأن نأمر بالمعروف، وأن ننهى عن المنكر، لا نخاف في الله لومة لائم مهما أصابنا من أذى وعذاب، فكل ذلك عند الله وأجره تام بإذن الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.